بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح متن الرحبية للإمام محمد الرحبي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى باب الحج. والحجب في لغة العرب بمعنى المنع، ومنه المرأة المحجبة لأنها منعت الناس من النظر إليها، ومنها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون. وهو في اصطلاح علماء الفرائض منع من قام به سبب الإرث، من إرثه بالكلية أو من أوفر حظين. منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، مثل ابن وابن ابن، فابن الابن منع من إرثه بالكلية مع أنه قام به سبب الإرث وهو النسب، والذي منعه هو الابن. ومثل الجد مع الأب، فالجد قام به سبب الإرث وهو النسب، لكنه لا يرث مع وجود الأب. هذا معنى قولهم من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، مثل زوج وابن. فالزوج لو لم يوجد ابن يأخذ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لكن بوجود الولد منع من أوفر حظيه، فبدل أن يرث النصف يرث الربع. وهكذا الزوجة أو الزوجات، فإنها ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولكنها ينقص إرثها إلى الثمن بسبب وجود الولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فهذا معنى قول العلماء بأن الحجب هو منع من قام به سبب الإرث. أسباب الإرث كما تعرفون هي النكاح والنسب والولاء، من إرثه بالكلية، وهذا ما يسمى بحجب الحرمان، يعني يحرمه من إرثه كاملا، أو من أوفر حظيه، وهذا ما يسمى بحجب النقصان. والحجب ينقسم إلى قسمين بالنسبة لأسباب الإرث، فمنه حجب أوصاف، وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية لوجود مانع، لوجود إيش؟ مانع. يعني عندنا ابن حر وابن رقيق، فالابن الرقيق يحرم من الميراث لأنه قام به مانع من الإرث وهو الرق. كذلك عندنا ابن قاتل لا يرث لأنه قام به مانع من الإرث، ولهذا قالوا حجب أوصاف، يعني سبب الإرث قام به لكنه منع لوجود مانع، وهذا يسمى حجب حرمان من إرثه بالكلية. هذا تقسيم ثاني، حجب أوصاف وحجب أشخاص. فحجب الأوصاف منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية لوجود مانع، هو ابن لكنه لا يرث لأنه كافر وأبوه مسلم، اختلاف الدين. هو ابن قام به سبب الإرث لكنه لا يرث لأنه رقيق. هو ابن قام به سبب الإرث لكنه لا يرث لأنه قاتل. فهذا ما يسمى بحجب الأوصاف. والقسم الثاني حجب أشخاص، وهو ما يكون بسبب وجود من هو أولى منه بالإرث، وهذا ينطبق عليه تعريف الحجب بأنه منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، وهذا ما يسمى بحجب الحرمان. فإذا وجد جد مع وجود أب فإن الجد يمنع من الميراث بالكلية لوجود من منعه، وهو شخص أبوه الأب. كذلك ابن وابن ابن، يحرم ابن الابن من الميراث لوجود الابن، وهذا يسمى بحجب الحرمان. وهذا القسم يدخل على جميع الورثة إلا ستة، ستة ورثة لا يدخل عليهم حجب الحرمان، لكن يدخل عليهم حجب النقصان، وهم الأبوان الأم والأب، لا يوجد من يحرمهم من الميراث، لأن الأب يحجب من فوقه فيحجب الجد وجد الجد وإلى آخره، والأم أيضا تحجب من فوقها فتحجب الجدة وجدة الجدة إلى آخره. إذن الأبوان لا يدخل عليهما حجب الحرمان، وإنما يدخل عليهما حجب النقصان، فينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس، وينقص نصيب الأب من المال بالكلية كامل إذا كان وحده، أو من الباقي إذا كان مع أنثى من فرع الوارث، أو يرجع إلى السدس إذا كان مع فرع وارث ذكر. فهذا يسمى حجب نقصان. إذن حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة، الأبوان الأب والأم، لأنهما يحجبان ولا يحجبان حرمانا، يحجبان حرمانا ولكن لا يحجبان. والقسم الثاني الزوجان، الزوج والزوجة. فالزوجة إذا توفي الزوج ترث بأي حال، إلا إذا قام بها مانع كأن تكون رقيقة أو تكون مختلفة في الدين عن زوجها أو تكون قاتلة، ونسأل الله العافية، لكنها لا تحجب حرمان إذا قام بها سبب الإرث وهو النكاح ولم يوجد مانع من الموانع الثلاثة، فهذه ينقص ميراثها من الربع إلى الثم. وهكذا الزوج لا يحجب حرمانا، فإذا توفيت الزوجة ووجد زوجها فإنه يحجب نقصانا من النصف إلى الربع إذا كان لها ولد، قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. إذن الزوجان والأبوان لا يحجبان حرمانا وإنما يحجبان نقصانا. الاثنين الباقيين قلنا ستة، الأبوان الأب والأم، والزوجان الزوج والزوجة، والولدان الابن والبنت. فالابن لا يحجب، بل إنه يحجب، فلا يحجب حرمانا لكن يحجب نقصانا بوجود شريك معه ابن ثاني أو عدد من الأبناء أو بنت ترث نصف ما يرث، وكذلك البنت، البنت لا تحجب حرمانا وإنما تحجب نقصان بسبب وجود معصب وهو أخوها أو وجود مشارك وهي أختها. فهؤلاء ستة من الورثة لا يحجبون حرمانا وإنما يحجبون نقصان. إذن من أقسام الحجب أيضا أنه ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، وهذا يدخل على جميع الورثة إلا ستة، الأبوان والولدان والزوجان. والقسم الثاني حجب نقصان، هذا يدخل على جميع الورثة، جميع الورثة يدخل عليهم حجب النقصان، 15 رجل و10 نساء، فهؤلاء يدخل عليهم حجب النقصان وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه، أوفر حظيه لو كان الأب وحده لأخذ جميع المال، لكنه لو كان مع ابن ذكر يأخذ السدس، أو مع بنت أو أكثر يأخذ الباقي. فإذا الحجب أيضا كما ينقسم إلى حجب أشخاص وهو منع من قام به، حجب أوصاف وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية لوجود مانع من موانع الإرث، وحجب أشخاص وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه. وحجب الأشخاص أيضا حسب التعريف ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، هذا يدخل على جميع الورثة إلا ستة، الأبوان والولدان الابن والبنت والزوجان الزوج والزوجة. ثم بعد ذلك هناك تقسيم للورثة بالنسبة لإرثهم بالفرض والتعصيب أو الفرض والتعصيب. هذه تتمات نأتي إليها بعد الانتهاء من باب الحج. بدأ فقال: والجد محجوب عن الميراث، يعني حجب حرمان، الجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله الثلاث. أحواله الثلاث عندما يرث السدس فقط مع ذكر الفرع الوارث، أو يرث الباقي مع أنثى الفرع الوارث، أو يحرم من الميراث مع وجود الأب، يعني هذه الأحوال الثلاث، أو يقال الأحوال الثلاثة أن يرث جميع المال إذا كان منفردا، أو يرث السدس مع ذكر الفرع الوارث، أو يرث الباقي مع أنثى الفرع الوارث. فهذه أحواله الثلاث. إذن بدأ في الحج بالأصول، لأن عرفنا أن الورثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصول، وهو الأب وآباؤه، والأم وأمهاتها، وفروع، وهو الأولاد بنين وبنات، وأولاد الابن، وحواشي، وهم من يلتصقون بالأصول، الإخوة وأولادهم إلا أولاد الإخوة لأم، هؤلاء لا يرثون، والأعمام من الأب، من الأبوين أو من الأب، هؤلاء يسمون حواشي، يعني وسط. كيف حواشي؟ يعني كأن عندنا شجرة أصلها الآباء والأمهات ومن فوقهم الأجداد والجدة، فرعها الأبناء والبنات، يعني الأولاد عموما، وأولاد الأبناء فوق. في الوسط يلتصق بالأب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وبالأم الإخوة لأم، وسط. ويلتصق بالأب أيضا الأعمام الأشقاء، والأعمام أيضا من جهة الأب وأولاده. إذن بدأ هو بالأصول، فقال بأن الجد يحجب بالأب. أيضا الجد يحجب بالجد الأقرب منه، يعني توفي واحد عن جد هو أبو أبيه، وعن جد هو أبو جده، الذي هو أبو الجد يحجب بالجد القريب، لأنه أبو أبي. ثم بعد ذلك جاء لأصول الأم، قال: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، يعني سواء كنا من جهة الأم مثل أم الأم، أو من جهة الأب مثل أم الأب. فإذا وجدت جدة هي أم أب تحجبها الأم، وإذا وجدت جدة من جهة الأم هي أم الأم تحجبها الأم، فالأم تحجب كل جدة، الأم تحجب كل جدة، كما أن الأب يحجب كل جد، سواء كان أبوها أو أبو أبيه أو إلى آخره. لكن لأن الجدات يرثن من جهة الأب ومن جهة الأم فالأم تحجبهن جميعا وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. كيف أشبهه؟ يعني الجدة البعيدة تسقط بالجدة القريبة. عندنا جدة أم أم وعندنا جدة أم أم أم، البعيدة تسقط بالقريبة كما أسقطنا الجد البعيد بالجد القريب. هنا معنى قوله قسمة أشبه يعني حجب الجد البعيد بالجد القريب والجدة البعيدة بالجد بالجدة القريبة. إذن الآن خرج من الأصول، الأصول الأب والأم ومن بعدهم من فوقهم، فبين لنا أن الأب يسقط الجد وكل جد قريب يسقط الجد البعيد، وبين لنا أن الأم تسقط الجدات من أي جهة وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. لماذا لم يذكر الأب والأم في الحج بد من الجد يحجب؟ لأنهما لا يحجبان حرمان. يعني قلنا بأنه لماذا لم يذكر في الحجب الأب والأم؟ لأن الأبوين لا يحجبان حجب حرمان بل يحجبان حجب نقصان. إذن الشيخ فهم الفرائض رحمه الله. لماذا لم يذكر الأب والأم في الحجب؟ لأنهما لا يحجبان حجب حرمان وإنما يحجبان حجب نقصان. يعني واحد منكم يقول يا شيخ هذا الرجل ما يعرف فرائض. لا يعرف، يعرف. لماذا بدأ لنا بالجد يحجب؟ لأنه يريد أن يبين لنا حجب الحرمان. فالأب لم يذكره لأنه يحجب ولا يحجب حرمانا، يحجب الجد حرمان ولا يحجبه هو بل يحجب نقصان، يعني لا يمنع من إرثه بالكلية. كذلك لم يذكر الأم بل ذكر أنها تحجب الجدات من كل جهة. لماذا لم يذكر الأم؟ لأنها لا تحجب حرمانا بل تحجب نقصانا. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. انتقل للفرع الوالد، فقال أنا عندي أن ابن الابن مع أنه يرث معصب ويعصب أخته أو بنت عمه لكنه يحجب حرمان. من يحجبه؟ الابن. الابن يحجب ابن الابن حرمانا. يحجبه حرمان. يعاد السؤال لماذا لم يذكر الابن في الحجب؟ لأنه لا يحجب حرمان، يحجب ولا يحجب. فعندنا الولدان الابن والبنت لا يحجبان حرمان وإنما يحجبان نقصانا. وهكذا ابن الابن بالابن وابن ابن الابن بابن الابن. يعني إذا نزل أبناء الأبناء القريب يحجب البعيد عندك ابن ابن وابن ابن 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 الابن يحجب بابن الابن. فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا وخلاص ترك أبناء الأبناء. ستأتي تفريعات بأن بنت الابن قد ترث مع البنت وأن ابن الابن قد يرث معصبا مع البنت، لكن الذي يحرمه من الميراث هو ابن الابن إذا كان أعلى منه، أو الابن مطلقا يحجب ابن الابن. انتقل بعد ذلك وتسقط الإخوة بالبنينة. الإخوة سواء كانوا قال إخوة ومشى، سواء كانوا أشقاء لأب وأم أو كانوا لأب أو كانوا لأم، الابن وابن الابن أو أولاد الأب الابن وأولاد ابن الابن يسقطون الإخوة، لكن من الذي يسقطهم حرمانا؟ هو الذكور. ولهذا ما ذكر البنات، لماذا؟ لأن الأخ قد يرث مع البنت، لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق، للبنت النصف وللباقي للأخ شقيق أو أخ لأب. فهنا هو صاحبنا الآن بدأ بمن يحجب حرمانا، فذكر أن الإخوة من جميع الجهات يحجبون بالأبناء وأبناء الأبناء. عندنا قد نجد أخ شقيق حجب لاستغراق الفروض بالبنات، لكن هو يريد هنا أن يورد من يحجب حرمانا، يعني بمجرد ما نجد ابن الأخ يتوكل على الله ما يرث مرة. الأخ يحجب حرمانا بوجود الابن أو ابن الابن، سواء كان أخ شقيق لأب وأم أو أخ لأب أو أخ لأم، أي أخ يتوكل على الله مع وجود الابن. قال وتسقط الإخوة بالبنينة. وبالأب الأدنى كما روينا، يعني الأب يسقط جميع الإخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، الأب يسقطهم جميعا. ويسقط الإخوة بالبنينة، يعني الإخوة من أي جهة ذكور أو إناث يحجبون حرمانا بالأبناء الذكور. ولم يذكر البنات لأنهم قد يرثون معهم بالتعصيب. وبالأب الأدنى يعني القريب من الميت أبوه مباشرة، كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا، سيان فيهم الجمع والجمع أو الوحدان. أيوة. إذن الإخوة بما يسقطون بثلاثة، يحرمون باتفاق بثلاثة من الورثة، الأبناء وأبناء الأبناء والأب. الإخوة من أي جهة والأخوات يسقطون ويحجبون حرمانا بثلاثة من الورثة، وهم الابن وابن الابن والأب باتفاق العلماء. ما عاد في واحد يزيد يحجبهم، قال والله هذا الواحد يحجب الإخوة لأم باتفاق، وهو الجد، الجد من جهة الأب يحجب الأخوة لأم باتفاق، لكن الإخوة الأشقاء ولأب والأخوات الشقيقات أو لأب لا يحجبهن الجد عند بعض العلماء، ويحجبهم عند جمهور العلماء. أيوة، يعني الآن نحن نريد أن نحجب الإخوة ومن بعدهم، الإخوة والأعمام وأولاد الإخوة الأشقاء والأب كذا. قال هؤلاء ثلاثة يويلهم، الابن وابن الابن والأب، هذول يحجبونهم حرمانا. طيب والجد؟ قال والله عند بعض العلماء الجد يحجبهم كلهم لأنه أب، ولهذا سيأتينا باب اسمه باب الجد والإخوة. وابن عباس رضي الله عنهما يرى بأن الجد من جهة الأب يحجب الإخوة، ويقول أما يتق الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا؟ فجمهور العلماء يرون أن الجد يحجب جميع الإخوة، والمتفق على حجبه بين جميع العلماء الأخ لأم أو الأخت لأم يحجبهن الجد. فإذا نقول أن الإخوة يحجبون بثلاثة ونص على اعتبار الجد يحجب الإخوة عند بعض العلماء الجميع، لكن الإخوة الذين يحجبهم الجد باتفاق هم الإخوة لأم، يحجبهم الجد باتفاق. ولهذا يقول أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، يعني لو وجد ابن يزول الإخوة كلهم، ولو وجد عشر أبناء عادوا زيادة يتعاونوا به، وهكذا ابن الابن، وهكذا الأب هو وحده، فيحجبون جميعا بثلاثة باتفاق، والرابع هو الجد من جهة الأب، وهذا يحجب الإخوة لأم باتفاق، ويحجب الإخوة الأشقاء أو لأب عند جمهور العلماء، وهو المعمول به في بلادنا الآن في المملكة في المحاكم. إذا وجد جد وإخوة يورثون الجد، يعني تأتي للقاضي تقول توفي فلان وانحصر إرثه في جده فلان بن فلان وأخيه الشقيق، يقول لك لا الأخ لا تكتب، وأخيه لأب يقول لك لا تكتب، وأخته يقول لك لا تكتبهم، لأن الجد أب. طيب تقول وانحصر إرثه في جده وأخوه لأم، يقول لك لا تكتبه باتفاق، ما حد يورثه. إذن الآن الإخوة من جميع الجهات يحجبون بثلاثة ورثة، بالابن مطلقا، وبابن الابن مطلقا، وبالأب مطلقا، وبالجد في الأخ هم باتفاق، وفي الإخوة الأشقة والأب على خلاف. قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجدي، هذا باتفاق، فافهموا على احتياط. وبالبنات عاد وراء الأخ الأم، الأخ الأم عاد وراء يسقط بالبنات الإناث، حتى وإن زاد وراهم من الإرث ما يأخذ الأخ الأم، لأنه يرث بالفرض فقط. وشرط الآية وإن كان رجل يورث كلالة، كلالة يعني لا أصل له ولا فرع، الكلالة هو لا أصل له ولا فرع، يعني ما عنده لا أب ولا جد ولا عنده لا ابن ولا ابن ابن، فهنا البنات وهن فرع يحجبن الأخوة لأم. وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. أيوة، إذن الأخ لأم يحجب بخمسة أو ستة، الأخ لأم يحجب بالابن، يحجب بالفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن نفصله نقول الابن وابن الابن والأب والجد وبنات الابن والبنات، فهذا الأخ لأم يحجب بهؤلاء جميعا، لأن الآية في توريثه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فالمقصود بالأخ هنا أو الأخت من الأم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالأخ لأم كما يحجب بالجد اتفاقا إضافة إلى من يحجب به الإخوة الأشقاء أو الأب، يحجب أيضا بالبنات وبنات الإبن، فهو ممن يحجب. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، يعني لو في بنت واحدة تحجب الأخ لأم أو الإخوة لأم، أو بنت ابن واحدة تحجب ابنه تحجب الأخ لأم أو الإخوة لأم. طيب رجع الآن على ما يقولون تاكل عيالها، رجع لمن ورثهم سابقا، رجع الآن يذكر صور يحجبنا فيها. عندنا بنت الابن تحجب بالابن، وتحجب أيضا بابن الابن الأعلى منها، لكن الآن يريد أن يعطينا احتياطات. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، يعني مضى معنا في السدس أن بنت الابن ترث السدس مع البنت تكملة الثلثين، لكن إذا استكملت الثلثين فإنها لا ترث. دليل توريثها أن سائل جاء إلى أبي موسى الأشعري فسأله عن هالك، عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال للبنت النصف وللأخت شقيقة النصف. لماذا يا أبا موسى؟ قال لأن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه واحدة أعطيتوها النصف. طيب وبنت الابن؟ قال ماشي، بنت الابن قد أعطينا عمتها. والأخت شقيقة لماذا أعطيتها النصف؟ قال في آخر آية فيه في سورة النساء أن الأخت ترث النصف، لكن لأنه ما عنده ثقة في جوابه قال اسأل هذا، يقصد عبد الله بن مسعود، فجاء إليه السائل بالمسألة فقال له لأقضين فيها بمثل ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. السدس تكملة الثلثين، هذا هنا لماذا تسقط بنت الابن؟ إذا استكمل البنات الثلثين، عندنا هالك هلك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة مثلا، نقول للبنتين الثلثين والباقي للأخت شقيقة أو لأخ شقيق أو عم، أي عاصب بعد الثلثين نعطيه الباقي، والبنات قال بنات بأمان الله، قد بنات الابن خلاص هي ترث السدس مع البنت تكملة الثلثين، فإذا استغرقت الثلثين ما عاد باقي لهم شيء، ما في حل. قال إلا في حل، في حل، تدور لها الأخ أو ابن عم يسمونه أخ مبارك، يعني واحد هلك عن بنتين وبنت ابن وعم شقيق أو لأب، نعطي البنتين الثلثين والباقي نقول للعم خذوا. قالت البنت أنا قرب، أنا بنت ابنه، أنا بنت ابن الميت وهذا عمه بعيد، قلنا لها ابحثي لك عن أخ مبارك، ابحثي لك عن ابن ابن، فهو يحجب العم أو يحجب الإخوة الأشقة أو الأخوات الشقائق، ما ترتاحين إلا تحصلين أخ يسمونه مبارك، يسمونه إيش؟ مبارك. فيقول ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا هذا الحل، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. يعني هذه عندنا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم، نقول للبنتين الثلثين وبنت الابن تسقط لاستكمال الثلثين، والباقي نعطي العم أو ابن العم أو أي واحد من الأخ الشقيق حتى لو كان بعيد نعطيه. تأتي بنت الابن قل لها ابحثي لك عن أخ مبارك، وما نشترط عليه يكون أخوها مباشرة، يعني لو كان هي بنت ابن وهو ابن 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 نأتيه، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. فإذا جاء ذكر وعصبها فيكون الباقي له، ويحجب المعصب الموجود سواء كان من الإخوة أو الأخوات أو الأعمام أو العمات أو العمام أو الأشقة، يحجب طوال. إذن هذا يسمونه بالأخ المبارك، وهو الذي لولا وجوده لسقطت أخته. طيب في أخ مشؤوم؟ قالوا نعم، هو الذي لولا وجوده لسقطت، لا لورثت أخته. يعني عندنا بنت وعندنا بنت ابن وابن ابن وعندنا زوج وعندنا أم، نبغى نكمل المسألة ما بقي فيها شيء، يعني مسألة مثلا من ستة للزوج، من 12 للزوج الربع ثلاثة، وللبنت النصف ستة، هذه تسعة، وللأم السدس، وللأم السدس اثنان، هذه كم؟ ها؟ 11. وللأب السدس اثنان، عالت إلى 13. تأتي بنت الابن نقول لها والله خرب عليك هذا أخوك، لو كنت موجودة وحدك كان أعطيناك السدس تكملة الثلثين وعالت المسألة ما في شيء، لكن الآن تسقطين. إذن عندنا بنت الابن تسقط باستغلال ثلثين، إلا إذا وجد لها أخ مبارك يعصبها فيما بقي، إذا كانت المسألة غير عائلة. وإذا كانت ترث ووجد معها أخ فإنها تمنع بسببه إذا استغرقت المسألة، وعرفنا هذا. فالذي يعصبها وترث يسمى أخ مبارك، والذي يعصبها وتمتنع يسمى أخ مشؤوم. كذلك الأخوات لأب، مضى معنا في السدس أن الأخت لأب ترث السدس تكملة ثلثين، لكن لو كان في المسألة أخوات شقائق أخذنا الثلثين، فنقول للأخت لأب ابحثي لك عن أخ لأب، فإذا حصلت ورثت الباقي. يعني واحد هلك عن أختين شقيقتين وعن عم، الثلث الباقي نعطي العم. لكن جاءت الأخت لأب نقول لها نعطيك الباقي بشرط أن يكون معك أخ لأب يحجب العم، ففي هذه الحالة يسمى أخ مبارك. لكن لو استغرقت المسألة، مثلا زوج وأختين شقيقتين وأخت لأب، زوج أو زوجة، زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب، هذا يسمى مبروك، لأن الزوجة لها الربع ثلاثة والأختين الشقيقتين لهن الثمن والباقي واحد، نعطي الأخ لأب والأخت لأم. لكن عندما يكون مشؤوما يكون هذا يكون الأخ لأم مشؤوم، الأخ لأب، لأن الباقي واحد نعطي العم ونترك الأخت لأب لاستغراق الثلثين. لكن عندما يكون هذا مبارك أخذوا الباقي. لكن متى يكون مشؤوما؟ لو كان في المسألة زوج وأختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فنقول للزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثين ثمانية، للزوج النصف ستة وللأختين الشقيقتين الثلثين، يعني نصف ثلاثة نخليها من ستة، خلي المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقة وللأخت شقيقة النصف ثلاثة، خلاص غلق. أخت لأب لو كان الأخ غائب كان حصلت السدس تكملة الثلثين، لكن بوجوده حرمت لاستغراق المسألة. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكيا، يعني إذا أخذنا الثلثين فتسقط أولاد بنات الأخوات من أب وبواكي، الله يخلف عليهم. وإن يكن لهن أخ وإن يكن أخ لهن حاضر عصبهن باطنا وظاهرا. يعني أخ لأب هو من يسمى بالأخ المبارك. هنا غلق قال وليس ابن الأخ بالمعصب، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. يعني ابن الأخ لا يعصب أخته إن كان ابن أخ لأم فهو لا يرث بالمرة، وإن كان ابن أخ شقيق فلا يعصب بنت الأخ الشقيق لأنها من ذوي الأرحام، وإن كان ابن أخ لأب لا يعصب بنت الأخ لأب، وكذلك ابن العم أو العم، العم لا يعصب أخته، وابن العم لا يعصب أخته مطلقا. هنا عندنا مسألة تتفرع عن الحج، وهي مسألة المشركة. هذه مسألة واحدة متعلقة بمسألة الحج، معروف بأن الإخوة الأشقاء يحجبون بالابن وبابن الابن وبالأب وبالجد على القول الراجح. وجدنا مسألة ما فيها واحد من هؤلاء الأربعة، وفيها إخوة لأم وإخوة أشقاء. يقول وإن تجد زوجا وأما وورثا وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهما لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. مسألة واحدة، عندنا زوج وعندنا أم وعندنا إخوة لأم وإخوة أشقاء. ما في هذه المسألة؟ نحن إخوة لأم، ووجود الأب زادنا بر، اقتربنا من الميت أكثر من الإخوة لأم. الإخوة لأم لهم الثلث بنص الآية، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهنا ما بقي شيء، فهؤلاء سقطوا لأن المسألة استغرقها أصحاب الفروض وهؤلاء عصبة فما لهم شيء. وهذا هو ما رجحه جمهور العلماء، يرون أن المسألة المشتركة يعطى فيها الثلث للإخوة لأم، والإخوة الأشقاء يسقطون لاستغراق المسألة. تعبث بهم عبث، لو كانت أنثى تأخذ معهم النصف إن كانت واحدة والثلثين إن كانت أكثر من واحد، لكن لا، هذا فيها إخوة ذكور أو ذكور وإناث، فهؤلاء اختلف فيهم العلماء إذا وجد زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء أو إخوة وأخوات أشقاء، لابد من وجود الذكر فيه. لو كنا إناثا يأخذون فروض، وتأخذ الواحد النصف ويأخذ الأكثر من واحدة يأخذنا إيش؟ الثلثين. لكن لو كان معهم ذكر متى تكون مشركة؟ هل المسألة المشركة يكون فيها أخوات شقائق فقط؟ لا، تكون مشركة إذا وجد فيها إخوة أشقاء أو إخوة وأخوات، لكن إذا وجد فيها أخوات شقائق ولم يوجد معهم ذكر، أو وجد فيها إخوة أشقاء ولم يوجد معهم إخوة أخت شقيقة ولم يوجد معها ذكر، فهذه تأخذ فرضها النصف إن كانت واحدة والثلثين وتعول المسألة. فإذا هذه مسألتنا على الحجب، يعني عندنا ناس ما لقينا ولا واحد يحجبهم لكنهم حجبوا، وهم الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. كيف حجبوا؟ لاستغراق الفروض. طيب ماذا عمل الفقهاء فيها؟ منهم من ورثهم جعلهم شركاء، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم ولا يفضلون على أولاد الأم. يعني لو خلف أخوين لأم وعشر إخوة لأشقة يقسم الثلث 12 قسم، كل واحد مثل الثاني، ما حد أفضل من واحد. لكن جمهور العلماء كما قلت لكم لا يورثونهم لاستغراق الفروض للمسألة ولنص الآية، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولم يذكر الإخوة الأشقاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في شرح متن الرحبية للإمام محمد الرحبي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى باب الحجب. والحجب في لغة العرب بمعنى المنع، ومنه المرأة المحجبة لأنها منعت الناس من النظر إليها، ومنها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون. وهو في اصطلاح علماء الفرائض منع من قام به سبب الإرث، من إرثه بالكلية أو من أوفر حظين. منع من قام به سبب الإرث، من إرثه بالكلية، مثل ابن وابن ابن، فابن الابن منع من إرثه بالكلية مع أنه قام به سبب الإرث وهو النسب، والذي منعه هو الابن. ومثل الجد مع الأب، فالجد قام به سبب الإرث وهو النسب، لكنه لا يرث مع وجود الأب. هذا معنى قولهم من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، مثل زوج وابن، فالزوج لو لم يوجد ابن يأخذ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لكن بوجود الولد منع من أوفر حظيه، فبدل أن يرث النصف يرث الربع. وهكذا الزوجة أو الزوجات، فإنها ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولكنها ينقص إرثها إلى الثمن بسبب وجود الولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فهذا معنى قول العلماء بأن الحجب هو منع من قام به سبب الإرث، أسباب الإرث كما تعرفون هي النكاح والنسب والولاء. من إرثه بالكلية وهذا ما يسمى بحجب الحرمان، يعني يحرمه من إرثه كاملا، أو من أوفر حظيه وهذا ما يسمى بحجب النقصان. والحجب ينقسم إلى قسمين بالنسبة لأسباب الإرث، فمنه حجب أوصاف وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية لوجود مانع، لوجود إيش؟ مانع. يعني عندنا ابن حر وابن رقيق، فالابن الرقيق يحرم من الميراث لأنه قام به مانع من الإرث وهو الرق. كذلك عندنا ابن قاتل لا يرث لأنه قام به مانع من الإرث، ولهذا قالوا حجب أوصاف، يعني سبب الإرث قام به لكنه منع لوجود مانع، وهذا يسمى حجب حرمان من إرثه بالكلية. هذا تقسيم ثاني، حجب أوصاف وحجب أشخاص. فحجب الأوصاف منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية لوجود مانع، هو ابن لكنه لا يرث لأنه كافر وأبوه مسلم، اختلاف الدين. هو ابن قام به سبب الإرث لكنه لا يرث لأنه رقيق. هو ابن قام به سبب الإرث لكنه لا يرث لأنه قاتل. فهذا ما يسمى بحجب الأوصاف. والقسم الثاني حجب أشخاص، وهو ما يكون بسبب وجود من هو أولى منه بالإرث، وهذا ينطبق عليه تعريف الحجب بأنه منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، وهذا ما يسمى بحجب الحرمان. فإذا وجد جد مع وجود أب فإن الجد يمنع من الميراث بالكلية لوجود من منعه وهو شخص أبوه الأب. كذلك ابن وابن ابن يحرم ابن الابن من الميراث لوجود الابن، وهذا يسمى بحجب الحرمان. وهذا القسم يدخل على جميع الورثة إلا ستة، ستة ورثة لا يدخل عليهم حجب الحرمان، لكن يدخل عليهم حجب النقصان، وهم الأبوان الأم والأب، لا يوجد من يحرمهم من الميراث لأن الأب يحجب من فوقه فيحجب الجد وجد الجد وإلى آخره، والأم أيضا تحجب من فوقها فتحجب الجدة وجدة الجدة إلى آخره. إذن الأبوان لا يدخل عليهما حجب الحرمان، وإنما يدخل عليهما حجب النقصان. فينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس، وينقص نصيب الأب من المال بالكلية كامل إذا كان وحده، أو من الباقي إذا كان مع أنثى من فرع الوالد، أو يرجع إلى السدس إذا كان مع فرع وارث ذكر. فهذا يسمى حجب نقصان. إذن حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة: الأبوان، الأب والأم، لأنهما يحجبان ولا يحجبان حرمانا، يحجبان حرمانا ولكن لا يحجبان. والقسم الثاني الزوجان، الزوج والزوجة. فالزوجة إذا توفي الزوج ترث بأي حال، إلا إذا قام بها مانع كأن تكون رقيقة أو تكون مختلفة في الدين عن زوجها أو تكون قاتلة، ونسأل الله العافية، لكنها لا تحجب حرمان إذا قام بها سبب الإرث وهو النكاح ولم يوجد مانع من الموانع الثلاثة. فهذه ينقص ميراثها من الربع إلى الثمن، وهكذا الزوج لا يحجب حرمانا. فإذا توفيت الزوجة ووجد زوجها فإنه يحجب نقصانا من النصف إلى الربع إذا كان لها ولد، قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. إذن الزوجان والأبوان لا يحجبان حرمانا، وإنما يحجبان نقصانا. الاثنين الباقيين قلنا ستة: الأبوان، الأب والأم، والزوجان، الزوج والزوجة، والولدان، الابن والبنت. فالابن لا يحجب، بل إنه يحجب، فلا يحجب حرمانا لكن يحجب نقصانا بوجود شريك معه ابن ثاني، أو عدد من الأبناء، أو بنت ترث نصف ما يرث. وكذلك البنت، البنت لا تحجب حرمانا وإنما تحجب نقصان بسبب وجود معصب وهو أخوها، أو وجود مشارك وهي أختها. فهؤلاء ستة من الورثة لا يحجبون حرمانا وإنما يحجبون نقصان. إذن من أقسام الحجب أيضا أنه ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، وهذا يدخل على جميع الورثة إلا ستة: الأبوان والولدان والزوجان. والقسم الثاني حجب نقصان، هذا يدخل على جميع الورثة، جميع الورثة يدخل عليهم حجب النقصان، 15 رجل وعشر نساء، فهؤلاء يدخل عليهم حجب النقصان. وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظه، أوفر حظه لو كان الأب وحده لأخذ جميع المال، لكنه لو كان مع ابن ذكر يأخذ السدس، أو مع بنت أو أكثر يأخذ الباقي. فإذا الحجب أيضا كما ينقسم إلى حجب أشخاص، وهو منع من قام به، حجب أوصاف، وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية لوجود مانع من منع الإرث، وحجب أشخاص وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه. وحجب الأشخاص أيضا حسب التعريف ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، هذا يدخل على جميع الورثة إلا ستة: الأبوان والولدان، الابن والبنت، والزوجان، الزوج والزوجة. ثم بعد ذلك هناك تقسيم للورثة بالنسبة لإرثهم بالفرض والتعصيب أو الفرض والتعصيب. هذه تتمات نأتي إليها بعد الانتهاء من باب الحج. بدأ فقال: والجد محجوب عن الميراث، يعني حجب حرمان، الجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله الثلاث، أحواله الثلاث عندما يرث السدس فقط مع ذكر الفرع الوارث، أو يرث الباقي مع أنثى الفرع الوارث، أو يحرم من الميراث مع وجود الأب، يعني هذه الأحوال الثلاث، أو يقال الأحوال الثلاثة أن يرث جميع المال إذا كان منفردا، أو يرث السدس مع ذكر الفرع الوارث، أو يرث الباقي مع أنثى الفرع الوارث. فهذه أحواله الثلاث. إذا بدأ في الحجب بالأصول، لأن عرفنا أن الورثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصول، وهو الأب وآباؤه، والأم وأمهاتها، وفروع، وهو الأولاد بنين وبنات، وأولاد الابن، وحواشي، وهم من يلتصقون بالأصول، الإخوة وأولادهم إلا أولاد الإخوة لأم، هؤلاء لا يرثون، والأعمام من الأب، من الأبوين أو من الأب، هؤلاء يسمون حواشي، يعني وسط. كيف حواشي؟ يعني كأن عندنا شجرة أصلها الآباء والأمهات ومن فوقهم الأجداد والجدة، فرعها الأبناء والبنات، يعني الأولاد عموما، وأولاد الأبناء فوق، في الوسط يلتصق بالأب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وبالأم الإخوة لأم، وسط، ويلتصق بالأب أيضا الأعمام الأشقاء والأعمام أيضا من جهة الأب وأولاده. إذن بدأه بالأصول فقال بأن الجد يحجب بالأب. أيضا الجد يحجب بالجد الأقرب منه، يعني توفي واحد عن جد هو أبو أبيه، وعن جد هو أبو جده، الذي هو أبو الجد يحجب بالجد القريب لأنه أبو أبي. ثم بعد ذلك جاء لأصول الأم، قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، يعني سواء كنا من جهة الأم مثل أم الأم، أو من جهة الأب مثل أم الأب. فإذا وجدت جدة هي أم أب تحجبها الأم، وإذا وجدت جدة من جهة الأم هي أم الأم تحجبها الأم، فالأم تحجب كل جدة، الأم تحجب كل جدة كما أن الأب يحجب كل جد سواء كان أبوها أو أبو أبيه أو إلى آخره. لكن لأن الجدات يرثن من جهة الأب ومن جهة الأم فالأم تحجبهن جميعا، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. كيف أشبهه؟ يعني الجدة البعيدة تسقط بالجدة القريبة. عندنا جدة أم أم، وعندنا جدة أم أم أم، البعيدة تسقط بالقريبة كما أسقطنا الجد البعيد بالجد القريب. هنا معنى قوله قسم أشبهه يعني حجب الجد البعيد بالجد القريب والجدة البعيدة بالجدة القريبة. إذن الآن خرج من الأصول، الأصول الأب والأم ومن بعدهم من فوقهم، فبين لنا أن الأب يسقط الجد، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد، وبين لنا أن الأم تسقط الجدات من أي جهة، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. لماذا لم يذكر الأب والأم في الحج بد من الجد يحجب؟ لأنهما لا يحجبان حرمان، يعني قلنا بأنه لماذا لم يذكر في الحجب الأب والأم؟ لأن الأبوين لا يحجبان حجب حرمان بل يحجبان حجب نقصان. إذن الشيخ فهم الفرائض رحمه الله، لماذا لم يذكر الأب والأم في الحجب؟ لأنهما لا يحجبان حجب حرمان وإنما يحجبان حجب نقصان. يعني واحد منكم يقول يا شيخ هذا الرجل ما يعرف فرائض، لا يعرف، يعرف. لماذا بدأ لنا بالجد يحجب؟ لأنه يريد أن يبين لنا حجب الحرمان، فالأب لم يذكره لأنه يحجب ولا يحجب حرمانا، يحجب الجد حرمان ولا يحجبه هو بل يحجب نقصان، يعني لا يمنع من إرثه بالكلية. كذلك لم يذكر الأم، بل ذكر أنها تحجب الجدات من كل جهة. لماذا لم يذكر الأم؟ لأنها لا تحجب حرمانا بل تحجب نقصانا. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. انتقل للفرع الوارث، أقال أنا عندي أن ابن الابن مع أنه يرث معصب ويعصب أخته أو بنت عمه، لكنه يحجب حرمانا. من يحجبه؟ الابن. الابن يحجب ابن الابن حرمانا. يحجبه حرمانا. يعاد السؤال، لماذا لم يذكر الابن في الحجب؟ لأنه لا يحجب حرمانا، يحجب ولا يحجب. فعندنا الولدان الابن والبنت لا يحجبان حرمانا، وإنما يحجبان نقصانا. وهكذا ابن الابن بالابن، وابن ابن الابن بابن الابن. يعني إذا نزل أبناء الأبناء، القريب يحجب البعيد. عندك ابن ابن وابن ابن ابن، ابن ابن الابن يحجب بابن الابن. فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وخلاص فرق أبناء الأبناء، ستأتي التفريعات بأن بنت الابن قد ترث مع البنت، وأن ابن الابن قد يرث معصبا مع البنت، لكن الذي يحرمه من الميراث هو ابن الابن إذا كان أعلى منه، أو الابن مطلقا يحجب ابن الابن. انتقل بعد ذلك، وتسقط الإخوة بالبنينة. الإخوة سواء كانوا، قال إخوة ومشى، سواء كانوا أشقاء لأب وأم، أو كانوا لأب أو كانوا لأم. الابن وابن الابن أو أولاد الأب الابن وأولاد ابن الابن يسقطون الإخوة، لكن من الذي يسقطهم حرمانا؟ هو الذكور. ولهذا ما ذكر البنات. لماذا؟ لأن الأخ قد يرث مع البنت، لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق، للبنت النصف وللباقي للأخ شقيق أو أخ لأب. فهنا هو صاحبنا الآن بدأ بمن يحجب حرمانا، فذكر أن الإخوة من جميع الجهات يحجبون بالأبناء وأبناء الأبناء. عندنا قد نجد أخ شقيق حجب لاستغراق الفروض بالبنات، لكن هو يريد هنا أن يورد من يحجب حرمانا. يعني بمجرد ما نجد ابن، الأخ يتوكل على الله ما يرث مرة، الأخ يحجب حرمانا بوجود الابن أو ابن الابن، سواء كان أخ شقيق لأب وأم أو أخ لأب أو أخ لأم. أي أخ توكل على الله مع وجود الابن. قال وتسقط الإخوة بالبنين. وبالأب الأدنى كما روينا، يعني الأب يسقط جميع الإخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا الأب يسقطهم جميعا. ويسقط الإخوة بالبنين، يعني الإخوة من أي جهة ذكور أو إناث يحجبون حرمانا بالأبناء الذكور، ولم يذكر البنات لأنهم قد يرثون معهم بالتعصيب. وبالأب الأدنى يعني القريب من الميت أبوه مباشر كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا، سيان فيهم الجمع والجمع أو الوحدان. أيوة. إذن الإخوة بما يسقطون بثلاثة، يحرمون باتفاق بثلاثة من الورثة: الأبناء وأبناء الأبناء والأب. الإخوة من أي جهة والأخوات يسقطون ويحجبون حرمانا بثلاثة من الورثة، وهم الابن وابن الابن والأب باتفاق العلماء. ما عاد في واحد يزيد يحجبهم، قال والله هذا الواحد يحجب الإخوة لأم باتفاق، وهو الجد، الجد من جهة الأب يحجب الأخوة لأم باتفاق، لكن الإخوة الأشقاء ولأب والأخوات الشقيقات أو لأب لا يحجبهن الجد عند بعض العلماء، ويحجبهم عند جمهور العلماء. أيوة. يعني الآن نحن نريد أن نحجب الإخوة ومن بعدهم، الإخوة والأعمام وأولاد الإخوة الأشقاء والأب كذا. قال هؤلاء ثلاثة يويلهم منه. الابن وابن الابن والأب، هذول يحجبونهم حرمانا. طيب والجد؟ قال والله عند بعض العلماء الجد يحجبهم كلهم لأنه أب، ولهذا سيأتينا باب اسمه باب الجد والإخوة. وابن عباس رضي الله عنهما يرى بأن الجد من جهة الأب يحجب الإخوة، ويقول أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا. فجمهور العلماء يرون أن الجد يحجب جميع الإخوة، والمتفق على حجبه بين جميع العلماء الأخ لأم أو الأخت لأم يحجبهن الجد. فإذا نقول أن الإخوة يحجبون بثلاثة ونص على اعتبار الجد يحجب الإخوة عند بعض العلماء الجميع، لكن الإخوة الذين يحجبهم الجد باتفاق هم الإخوة لأم، يحجبهم الجد باتفاق. ولهذا يقول أو ببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان. يعني لو وجد ابن يزول الإخوة كلهم، ولو وجد 10 أبناء عادوا زيادة يتعاون أبوه، وهكذا ابن الابن، وهكذا الأب هو وحده، فيحجبون جميعا بثلاثة باتفاق، والرابع هو الجد من جهة الأب، وهذا يحجب الإخوة لأم باتفاق، ويحجب الإخوة الأشقة أو لأب عند جمهور العلماء، وهو المعمول به في بلادنا الآن في المملكة في المحاكم. إذا وجد جد وإخوة يورثون الجد، يعني تأتي للقاضي تقول توفي فلان وانحصر إرثه في جده فلان بن فلان وأخيه الشقيق، يقول لك لا الأخ لا تكتب، وأخيه لأب يقول لك لا تكتب، وأخته يقول لك لا تكتبهم، لأن الجد أب. طيب تقول وانحصر إرثه في جده وأخوه لأم، يقول لك لا تكتبوا باتفاق، ما حد يورثه. إذن الآن الإخوة من جميع الجهات يحجبون بثلاثة ورثة، بالابن مطلقا، وبابن الابن مطلقا، وبالأب مطلقا، وبالجد في الأخ لأم باتفاق، وفي الإخوة الأشقة ولأب على خلاف. قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، هذا باتفاق، فافهمه على احتياطه. وبالبنات عاد وراء الأخ لأم، الأخ لأم عاد وراء، يسقط بالبنات الإناث حتى وإن زاد وراهم من الإرث ما يأخذ الأخ لأم، لأنه يرث بالفرض فقط. وشرط الآية وإن كان رجل يورث كلالة، كلالة يعني لا أصل له ولا فرع، الكلالة هو لا أصل له ولا فرع، يعني ما عنده لا أب ولا جد ولا عنده لا ابن ولا ابن ابن، فهنا البنات وهن فرع يحجبن الأخوة لأم. وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. أيوة، إذن الأخ لأم يحجب بخمسة أو ستة، الأخ لأم يحجب بالابن، يحجب بالفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن نفصل نقول الابن وابن الابن والأب والجد وبنات الابن والبنات، فهذا الأخ لأم يحجب بهؤلاء جميعا، لأن الآية في توريثه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فالمقصود بالأخ هنا أو الأخت من الأم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالأخ لأم كما يحجب بالجد اتفاقا إضافة إلى من يحجب به الإخوة الأشقة أو الأب، يحجب أيضا بالبنات وبنات الإبن، فهو ممن يحجب، وبالبنات وبنات الإبن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، يعني لو في بنت واحدة تحجب الأخ لأم أو الإخوة لأم، أو بنت ابن واحدة تحجب ابنه تحجب الأخ لأم أو الإخوة لأم. طيب رجع الآن على ما يقولون تأكل عيالها، رجع لمن ورثهم سابقا رجع الآن يذكر صور يحجبنا فيها. عندنا بنت الابن تحجب بالابن وتحجب أيضا بابن الابن الأعلى منها، لكن الآن يريد أن يعطينا احتياطات. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. يعني مضى معنا في السدس أن بنت الابن ترث السدس مع البنت تكملة الثلثين، لكن إذا استكملت الثلثين فإنها لا ترث. دليل توريثها أن سائل جاء إلى أبي موسى الأشعري فسأله عن هالك، عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال للبنت النصف وللأخت شقيقة النصف. لماذا يا أبا موسى؟ قال لأن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه واحدة أعطيتوها النصف. طيب وبنت الابن؟ قال ماشي، بنت الابن قد أعطينا عمتها. والأخت شقيقة لماذا أعطيتها النصف؟ قال في آخر آية في سورة النساء أن الأخت ترث النصف، لكن لأنه ما عنده ثقة في جوابه قال اسأل هذا، يقصد عبد الله بن مسعود، فجاء إليه السائل بالمسألة فقال له لأقضين فيها بمثل ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. السدس تكملة الثلثين. هذا هنا لماذا تسقط بنت الابن إذا استكمل البنات الثلثين؟ عندنا هالك هلك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة مثلا، نقول للبنتين الثلثين والباقي للأخت شقيقة أو لأخ شقيق أو عم، أي عاصب بعد الثلثين نعطيه الباقي، والبنات قال بنات بأمان الله قد بنات الابن خلاص هي ثلث السدس مع البنت تكملة الثلثين، فإذا استغرقت الثلثين ما عاد باقي لهم شيء. ما في حل، قال إلا في حل، في حل تدور لها الأخ أو ابن عم يسمونه أخ مبارك، يعني واحد هلك عن بنتين وبنت ابن وعم شقيق أو لأب، نعطي البنتين الثلثين والباقي نقول للعم خذوا. قالت البنت أنا قرب، أنا بنت ابنه، أنا بنت ابن الميت وهذا عمه بعيد. قلنا لها بحثيلك عن أخ مبارك، بحثيلك عن ابن ابن، فهو يحجب العم أو يحجب الإخوة الأشقة أو الأخوات الشقائق، ما ترتاحين إلا تحصلين أخ يسمونه مبارك، يسمونه إيش؟ مبارك. فيقول ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. إلا هذا الحل، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. يعني هذه عندنا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم، نقول للبنتين الثلثين وبنت الابن تسقط لاستكمال الثلثين والباقي نعطي العم أو ابن العم أو أي واحد من الأخ الشقيق حتى لو كان بعيد نعطيه. تأتي بنت الابن تقول لها ابحثي لك عن أخ مبارك وما نشترط عليه يكون أخوها مباشرة. يعني لو كان هي بنت ابن وهو ابن 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 نأتيه إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. فإذا جاء ذكر وعصبها فيكون الباقي له ويحجب المعصب الموجود سواء كان من الإخوة أو الأخوات أو العمام أو العمات أو العمام أو الأشقاء يحجب طوال. إذن هذا يسمونه بالأخ المبارك وهو الذي لولا وجوده لسقطت أخته. طيب في أخ مشؤوم قالوا نعم هو الذي لولا وجوده لسقطت لا لورثت أخته. يعني عندنا بنت وعندنا بنت ابن وابن ابن وعندنا زوج وعندنا أم. نبغى نكمل المسألة ما بقي فيها شيء. يعني مسألة مثلا من ستة للزوج من 12 للزوج الربع 3 وللبنت النصف 6 هذه 9 وللأم السدس وللأم السدس 2 هذه كم؟ ها؟ 11 وللأب السدس 2 عالت إلى 13. تأتي بنت الابن نقول لها والله خرب عليك هذا أخوك لو كنت موجودة وحدك كان أعطيناك السدس تكملة الثلثين وعالت المسألة ما في شيء. لكن الآن تسقطين. إذن عندنا بنت الابن تسقط باستغلاق ثلثين إلا إذا وجد لها أخ مبارك يعصبها فيما بقي إذا كانت المسألة غير عائلة. وإذا كانت ترث ووجد معها أخ فإنها تمنع بسببه إذا استغرقت المسألة وعرفنا هذا. فالذي يعصبها وترث يسمى أخ مبارك والذي يعصبها وتمتنع يسمى أخ مشؤوم. كذلك الأخوات لأب مضى معنا في السدس أن الأخت لأب ترث السدس تكملة ثلثين. لكن لو كان في المسألة أخوات شقائق أخذنا الثلثين فنقول للأخت لأب ابحثي لك عن أخ لأب فإذا حصلت ورثت الباقي. يعني واحد هلك عن أختين شقيقتين وعن عم الثلث الباقي نعطي العم. لكن جاءت الأخت لأب نقول لها نعطيك الباقي بشرط أن يكون معك أخ لأب يحجب العم. ففي هذه الحالة يسمى أخ مبارك. لكن لو استغرقت المسألة مثلا زوج وأختين شقيقتين وأخت لأب زوج أو زوجة زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب هذا يسمى مبروك لأن الزوجة لها الربع 3 والأختين الشقيقتين لهن الثمن والباقي 1 نعطي الأخ لأب والأخت لأم. لكن عندما يكون مشؤوما يكون هذا يكون الأخ لأم مشؤوم، الأخ لأب، لأن الباقي واحد من عند العم، ونترك الأخت لأب لاستغراق الثلثين. لكن عندما يكون هذا مبارك أخذ الباقي، لكن متى يكون مشؤوما؟ لو كان في المسألة زوج وأختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فنقول للزوج نصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثين ثمانية، للزوج نصف ستة وللأختين الشقيقتين الثلثين، يعني نصف ثلاثة نخليها من ستة، خلي المسألة من ستة، للزوج نصف ثلاثة وللأختين الشقيقة وللأخت شقيقة النصف ثلاثة، خلاص غلقت. أخت لأب لو كان الأخ غائب كان حصلت السدس تكملة الثلثين، لكن بوجوده حرمت لاستغراق المسألة. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكيا، يعني إذا أخذنا الثلثين فتسقط أولاد بنات الأخوات من أب وبواكي الله يخلف عليهم. وإن يكن لهن أخ لهن حاضر عصبهن باطنا وظاهرا، يعني أخ لأب وهو من يسمى بالأخ المبارك، هنا غلق قال وليس ابن الأخ بالمعصبي، وليس ابن الأخ بالمعصبي من مثله أو فوقه في النسب، يعني ابن الأخ لا يعصب أخته إن كان ابن أخ لأم فهو لا يرث بالمرة، وإن كان ابن أخ شقيق فلا يعصب بنت الأخ الشقيق لأنها من ذوي الأرحام، وإن كان ابن أخ لأب لا يعصب بنت الأخ لأب، وكذلك ابن العم أو العم، العم لا يعصب أخته، وابن العم لا يعصب أخته مطلقا. هنا عندنا مسألة تتفرع عن الحج، وهي مسألة المشركة، هذه مسألة واحدة متعلقة بمسألة الحج، معروف بأن الإخوة الأشقاء يحجبون بالابن وبابن الابن وبالأب وبالجد على القول الراجح، وجدنا مسألة ما فيها واحد من هؤلاء الأربعة، وفيها إخوة لأم وإخوة أشقاء. يقول وإن تجد زوجا وأما وورثا وإخوة للأم حازوا الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهما لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة، مسألة واحدة، عندنا زوج وعندنا أم وعندنا إخوة لأم وإخوة أشقاء، ما في هذه المسألة؟ نحن إخوة لأم، ووجود الأب زادنا بر، اقتربنا من الميت أكثر من الإخوة لأم، الإخوة لأم لهم الثلث بنص الآية. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهنا ما بقي شيء، فهؤلاء سقطوا لأن المسألة استغرقها أصحاب الفروض وهؤلاء عصبة فما لهم شيء. وهذا هو ما رجحه جمهور العلماء، يرون أن المسألة المشتركة يعطى فيها الثلث للإخوة لأم، والإخوة الأشقة يسقطون لاستغراق المسألة، تعبث بهم عبث لو كانت أنثى، تأخذ معهم النصف إن كانت واحدة والثلثين إن كانت أكثر من واحد، لكن لا، هذا فيه إخوة ذكور أو ذكور وإناث، فهؤلاء اختلف فيهم العلماء إذا وجد زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء أو إخوة وأخوات أشقاء، لابد من وجود الذكر فيه، لو كنا إناثا يأخذون فروض وتأخذ الواحد النصف ويأخذ الأكثر من واحدة يأخذنا إيش الثلثين، لكن لو كان معهم ذكر متى تكون مشركة؟ هل المسألة المشركة يكون فيها أخوات شقائق فقط؟ لا، تكون مشركة إذا وجد فيها إخوة أشقاء أو إخوة وأخوات، لكن إذا وجد فيها أخوات شقائق ولم يوجد معهم ذكر، أو وجد فيها إخوة أشقاء ولم يوجد معهم إخوة أخت شقيقة ولم يوجد معها ذكر، فهذه تأخذ فرضها النصف إن كانت واحدة والثلثين وتعول المسألة. فإذا هذه مسألة تبنى على الحجب، يعني عندنا ناس ما لقينا ولا واحد يحجبهم لكنهم حجبوا، وهم الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم. كيف حجبوا؟ لاستغراق الفروض. طيب ماذا عمل الفقهاء فيها؟ منهم من ورثهم جعلهم شركاء، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم ولا يفضلون على أولاد الأم، يعني لو خلف أخوين لأم وعشر إخوة لأشقة يقسم الثلث 12 قسم، كل واحد مثل الثاني، ما حد أفضل من واحد، لكن جمهور العلماء كما قلت لكم لا يورثونهم لاستغراق الفروض للمسألة ولنص الآية، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولم يذكر الإخوة الأشقاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.